بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله عليكم السلام. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الباب الرابع عشر من أبواب صلاة المسافر، الحديث الرابع. شاك والتي كانت فيها مشكلة سندية أخذت جزءا من مهما من الوقت، لكنها على كل حال موثقة، وإن رماها السيد الخوئي رحمه الله في بحثه بالضعف لكنه تراجع عن ذلك فيما بعد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، القائل ابن الحجاج، عن التقصير في الصلاة، فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة، وهي بمنزلة القادسية من الكوفة. القادسية المعروف أنها تبتعد عن الكوفة 5 فراسخ، يعني 15 ميلا. في بعض طبعات معجم البلدان مذكور أنها تبتعد 15 فرسخا، يعني أكثر من مسافة امتدادية، وهو خطأ. وللأسف فإنه على هذه الطبعة اعتمد محققو الوسائل في مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ونقلوا عبارة معجم البلدان في حاشية رواية شبيهة بها. الرواية ستأتي إن شاء الله، الآن تأتي معنا، وإلا فلا يستقيم الأمر حينئذ، لأن المسافة الامتدادية قريب من مسافتين امتداديتين 15 فرسخ. فالمقصود 15 ميلا، 5 فراسخ، والواقع هيك. وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، ضيعته بمنزلة القادسية، يعني تبتعد بمقدار ابتعاد القادسية. فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها، تجارة، كرم عنده هناك بدوح يجني ثماره، أي شيء، أو يضرني القعود عنها مثل سقي الزرع مثلا في رمضان، فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر. فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم، فإني قد رأيت القادسية. المسافة مسافة قديش؟ 5 فراسخ. واللي رايح لحاجة، مش حاجة عابرة وراجع، في العادة يبقى، لا يرجع ليومه ولا يرجع لليلته في العادة. فالإمام أمره بالتمام وأمره بالصوم، فحينئذ يستظهر من هذه الرواية أن التمام والصوم إنما كانا لأجل عدم الرجوع ليومه أو لليلته، أو يقهر. إن هذه الرواية في أصل دلالتها تجعل المسافة الامتدادية خصوص 8 فراسخ ولا تقبل بمسافة 4 فراسخ بإطلاقها. فجاءت روايات المسافة التلفيقية فقيدت هذه الرواية. والقدر المتيقن من التقييد هو الراجع ليومه أو الراجع لليلته. أما غير الراجع ليومه ولليلته فيبقى تحت إطلاق هذه الرواية. والوجهان كما ترى لا لما ذكره المحقق الإصفهاني، حيث ذكر أن الرواية ما مضمونه يمكن أن تكون أجنبية أساسا عن محل البحث، فلا ينبغي الزج بها في محل البحث. لماذا؟ لأن الضيعة يمكن أن يبنى على أنها وطنه أو بحكم وطنه، ولو وطن شرعي لأن له ملك فيه يتردد إليه في العادة. والسائل سأله عن وظيفته في الضيعة، ويشمل كلامه الطريق والوظيفة في الطريق إليها، وأمره الإمام بالتمام، فقد يكون التمام من باب أن المسافة التلفيقية أيضا لا تلتئم في المقام، إذ قاطع السفر موجود وهو الضيعة. أقول لا لهذا الذي أفاده، إذ ينافيه قوله عليه السلام فإني قد رأيت القادسية. هو لم يخرج إلى القادسية، خرج إلى الضيعة التي تبعد من الكوفة بقدر القادسية. فتعليل الإمام عليه السلام بالقادسية وأنه رأى القادسية ما يعني أن هذا المقدار من المسافة لا يقتضي التقصير ويتم فيه. وإلا لو كانت العلة كونه خارجا إلى ضيعته لكونها قاطع من قواطع السفر ولو تعبدا، قاطع شرعي، لعلل به الإمام ولما علل بأني قد رأيت القادسية، لأنه لم يفترض أن له ضيعة في القادسية. قال لي ضيعة تبعد عن الكوفة بقدر بعد القادسية. وحينئذ فلا محيص لنا إلا بأن نستأنف بحثا في دلالة هذه الرواية. الرواية تامة من حيث السند، ومن حيث الدلالة أمرت بالتمام في الضيعة، لا لأجل أنها وطن، بل لأجل أنها بمثابة القادسي. والقادسية تبعد أكثر من 4 فرس، والساكن في الكوفة يرجع في العادة إلى الكوفة، إن لم يرجع ليومه أو لليلته يرجع لأيامه القادمة أو لغده. فهي بظاهرها لا تتعرض لزمن الرجوع أبدا، وهي تنافي أول ما تنافي روايات التلفيق، وتتوافق مع روايات المسافة الامتدادية، إذ لا تعرض فيها لمسألة الرجوع ليومه أو عدمه، ولا وجه الاستبعاد أن يكون الرجوع ليومه أو لليلته،
إذ قال لي حاجة.
أصل إلى الضيعة، قد يصل إلى الضيعة، يأتي بحاجته ويرجع.
الرواية أجنبية بالكامل من حيث دلالتها ومدلولها
عن قضية الرجوع ليومه وليلته أو عدم الرجوع ليومه وليلته،
خصوصا مع الالتفات إلى النقطة اللي ذكرناها، أن الشخص لما بيخرج وحده 4 أو 5 فراسخ لا تحتاج منه إلى نصف نهار كامل، سير الأثقال يحتاج إلى هذا المستوى، لأنهم يتلكؤون في المسير ويتثقلون في المسير. أما الشخص إذا سافر وحده حتى لو سافر على جمله فإنه يجد السير.
وحينئذ فأي استبعاد في أن يرجع ليومه وليلته؟
فالرواية إذن مطلقة في أنه يتم وليس عليه التقصير. هذه الرواية تنافي روايات التلفيق، لكن قبل منافاتها لروايات التلفيق هي تنافي رواية واردة في موردها في القادسية نفسها اللي طيست الضيعة بها، وهي الرواية المذكورة في الباب الثاني من أبواب صلاة المسافر، الحديث 7. جيد. يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد. وأحمد بن محمد هون يا إخوان، هذه بدأ معرفة بالطبقات، هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير، والسند معتبر كما هو واضح. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية. هون الحاشية اللي أشرت لها قبل قليل المنقولة عن معجم البلدان، طبعا الطبعة التي حققوا عليها بلد بينه وبين الكوفة 15 فرسخ، الصحيح 15 ميلا مش فرسخ، 5 فراسخ 15 ميلا. جيد. أخرج إليها أتم الصلاة أم أقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت. هونيك الإمام عم بيقول رأيت القادسية، كأنه يشير إلى ما كان قد رآه. هذه أين رآها الإمام؟ أغلب الظن عندما جاء زائرا لقبر جده أمير المؤمنين، وهو الذي كشف النقاب عن مكان القبر، يعني لم ينقل عن الإمام الصادق زيارة أخرى لتلك الأرض ولتلك البلاد. حينئذ قال: أتم الصلاة أم أقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت. يعني ما أنت رحت هذا الطريق وشفت يا مولانا؟ قال: قصر. إن استبعدنا كلام المحقق الإصفهاني في الرواية الأولى كما استبعدنا، تصح حينئذ مقالة السيد الخوي من أن الروايتين واردتين في مورد واحد. انتبهتوا؟ إذا تم كلام المحقق الإصفهاني وأن الضيعة وطن شرعي له، فحينئذ لم تعد الروايتان موردا واحدا، لأن هناك فرض الضيعة، هنا فرض القادسية، لم يفرض أن له فيها ملكا. لكن نحن استبعدنا قبل قليل كلام المحقق الإصفهاني للذيل المذكور في الرواية، وهو قوله عليه السلام في آخر الرواية عندما قايس السائل بين الضيعة وبين القادسية، قال: فاخرج وأتم الصلاة، مش لأن ضيعتك وطنك، وصم. لماذا؟ فإني قد رأيت القادسية. علل الإمام بأن المسافة إلى الضيعة لا تقتضي التقصير، عللها بالقادسية التي ليس له فيها ضيعة. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فصحينا إذا ما قالت السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الروايتين واردتان في مورد واحد، يعني في بعد واحد، لأنه ضيع نحن ما بنعرف كم تبعون، بس هو السائل قال بمنزلة القادسية تبعد عن الكوفة. في إحداهما قال أتم، وفي إحداهما قال قصر. إذا ابتليت بمعارض في موردها سقطت عن الحجية حينئذ، إذا لا يوجد ترجيح، مع أن الترجيح موجود وهو لصالح رواية التقصير، وهي مطلقات روايات التلفيق. فإن هذه الرواية لا تصلح مقيدا لروايات التلفيق إلا إذا سلمت في موردها ودلت على لزوم الرجوع ليومه أو لليلته، هي مطلقة في رواية الضيعة، رواية عبد الرحمن بن الحجاج أتم وصم، وهي مطلقة في رواية القادسية قصر. الرواية التي قالت قصر موافقة لمطلقات المسافة التلفيقية وموافقة لروايات عرفات التي لا يكون فيها الرجوع لليوم والليلة، وهذا يقتضي إسقاط هذه الرواية لا تلك. ولو تنزلنا وقلنا تعارضا وتساقطتا، إذا تساقطتا سلم حينئذ المطلقات وسلمت روايات عرفات ولم يعد ثمة ما يصرف عنهما. على أن مجرد افتراض حتى لولا الرواية الثانية أن الإمام قال أتم الصلاة وصم، مجرد افتراض أن الرواية في خصوص مورد من لا يعود ليومه وليلته لنجعلها مقيدة لروايات التلفيق المطلقة، طائفة الأولى من روايات التلفيق، هو من قبيل الجمع التبرع الافتراضي، هذا ليس جمعا عرفيا. إذ لم يبين الإمام في الرواية حتى لو سلمت من كل تلك الأمور وجه قوله أتم الصلاة وصم، فكما يحتمل بعيدا أن يكون من جهة استبعاد أن يرجع ليومه وليلته، مع أن هذا الاستبعاد لا وجه له، لأن المسافر لما بيسافر لوحده بيقطع خمسة فراسخ بثلاث أربع ساعات وبيقضي شغلته بساعتين ثلاثة وبيرجع، كما قلنا بالأمس بالنسبة لذباب التي كان يقصدها رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب الرواية، وهي ضيعة الضياع. فافتراض أن سبب قول الإمام أتم الصلاة وصوم هو أنه لا يعود ليومه أو لا يعود لليلته، هذا تحميل على الرواية من الخارج، وهو افتراض لم يفترض فيها. وعلى هذا الأساس فهذه الرواية أيضا كالرواية السابقة بالأمس، وقد أفاد هنا أيضا صاحب الجواهر مقالته من أن الرواية تحتاج إلى تجشمات لكي نفترض ورودها في محل كلامنا، فلا يمكن حينئذ الاستدلال بها. تفضل. بالرواية جيد. اي ماشي، بس القادسية مكان محدد، هو كيف مآل، هو بشكل واضح قال عن عبد الله بن، قال سألت أبا عبد الله عن القادسية أخرج إليها أتم الصلاة أم أقصر؟ من الكوفة. واضح ما في شك أنه من الكوفة، عبد الله بن بكير من أهل الكوفة وكان ساكن الكوفة، هذا مسلم واضح. قال وكم هي؟ قديش مسافتها؟ قلت هي التي رأيت. واضح أنه عم يتكلم عن مكان محدد وهو من أهل الكوفة، فواضح أنه المكان هو الكوفة لأن مسكنه كان في الكوفة، موطنه في الكوفة عبد الله بن بكير، هذا واضح. نعم في ألفاظها كما تقول. جيد، الرواية الأخيرة في هذا المجال التي يستدل بها للقول بالتمام في قبال روايات التلفيق لغير الآية ليومه وليلته هي موثقة سماعة الواردة في الباب الأول الحديث الثامن وتتمتها في الباب الثامن الحديث الرابع. في الباب الأول الحديث الثامن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة، تعرضنا للرواية وقلنا أحمد ابن محمد هو ابن عيسى، والحسين هو الحسين بن سعيد، والحسن هو الحسن بن سعيد أخوه، وزرعة هو زرعة بن محمد الحضرمي الواقف المعروف. عن سماعة أو سماعة، قال سألته مضمرة، وإلا مضمرات سماعة يعمل بها عادة، قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة، قال في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما 8 فراسخ. الحديث، الحديث يعني إلى آخر الحديث، وين آخر الحديث؟ في الباب الثامن الحديث الرابع، نفس السنة. قال سألته عن المسافر إلى أن قال ومن سافر قصر الصلاة أو قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر، يعني سفر معصية، أو خرج إلى صيد لهوي، إما من باب المعصية أو من باب اللهو ولو لم يكن معصية، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله إنه في ملازم ولا لا، أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر. طيب، قيل إن هذه الرواية قيدت المسافة التلفيقية بأن يؤوب ويبيت في أهله، فالمقصود منها مسيرة يوم ذهابا وإيابا إلى أن يبيت عند أهله. هذه بتلغي حتى الليلة، ها؟ هذه تقتضي أن يكون إيابه ليومه وبتتحمل الساعات الأولى من الليل مثلا، ساعة ساعتين لا بأس، ما قال قبل الغروب، أن يكون مبيته العرفي عند أهله. فقالوا بأننا نتمسك هنا بمقام التحديد، إذ حدد الإمام الشخص الذي ذهب إلى القرية بأن يكون مسيره مسيرة يوم يبيت إلى أهله، يعني في اليوم يذهب ويرجع ويبيت عند أهله. أما من لا يبيت عند أهله فلا. المحقق الإصفهاني أنكر استفادة مقام التحديد من هذه الرواية، وأن غاية ما هو موجود فيها من قبيل مفهوم اللقب وليس من قبيل مفهوم التحديد. جيد، لماذا؟ قال لأنه ليس كل قيد يذكر في الكلام هو من قبيل التحديد. أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر. مع أن الرواية أوضح من هذا يا إخوان. الرواية نفت التقصير في من يبيت إلى أهله، حتى لو كان عوده وأوبه إلى الليل، وهي بإطلاقها تشمل ما لو كان مسيره ذهابا وإيابان 8 فراسخ أو أزيد، كما تشمل أيضا ما لو كان أقل من 8 فراسخ. فالرواية مطلقة، فيمكن تقييد هذه الرواية بروايات التلفيق وجعل المسافة هي خصوص مسافة 8 فراسخ. فالرواية لو شاء أحد أن يستدل بها فهي على خلاف ما يرومون أدال. إذا بنينا وجود الأهل في المكان الذي خرج منه وآب إليه كما بنوا، إذ قال هذا لا يقصر ولا يفطر، فإذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا القائد فكأن قيد الأوب في ليلته ليبيت عند أهله مشعر بالمانعية عن التقصير، ومن هنا لا يقصر ولا يفطر هذا الإنسان أبدا. فكأنه يشعر باشتراط أن لا يؤوب في ليلته حتى يقصر ويفطر. طبعا لا قائل بهذا يا إخوان، لكن نحن والرواية أقول، لأن الإمام قال تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر، يعني اللي بيرجع بيبات عند أهله لا بيقصر ولا بيفطر. لكن أنا أستظهر من الرواية شيء آخر يا إخوان، وهو أن الضيعة التي خرج إليها مسيرة يوم، وهي أن الضيعة التي خرج إليها مسيرة يوم، هذا ظاهر الرواية، مش ظاهر الرواية أنه ذهاب وإياب مسيرة يوم، أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم، لا أقل محتمل هذا. يبيت إلى أهله، كما يحتمل أن المراد أهله الذين يؤوب إليهم إلى المدينة، يحتمل أن يكون له أهل في الضيعة فيبيت عندهم فيكون هذا مسكن ثاني له. إذا كان مسكن ثاني له من بطبيعة الحال في ذلك المكان لا يقصر ولا يفطر، لأنه يكون حينئذ وطنا إما حقيقيا أو شرعيا بناء على ثبوت الوطن الشرعي، وحينئذ فعلى كلا التقديرين لا تصلح الرواية لإثبات مقالة القائلين بتعين التمام. هذا المقدار نكتفي يا إخوان فيما يرتبط بهذا القول، وقد اتضح إلى هنا أنه لا يوجد دليل يستحق الاعتماد سندا ودلالة في قبال مطلقات التلفيق ليقيدها، أو في مقابل روايات عرفات ليعارضها. فالعمل على تلك الروايات. نعم تبقى أقوال يا إخوان، شيء مربوط بالتخيير وشيء مربوط ببعض أنحاء التخيير، تفصيل بين الصلاة والصوم، من قبيل نص الفقه الرضوي مثلا على أن من لا يعود لليلته مخير، والجواب واضح أن هذا لم يثبت أنه كلام الإمام، هذا في أحسن حالاته كلام فقيه من فقهاء الإمامية، فليكن أحد فقهاء المتقدمين أفتى بهذا، لأن هذا الكتاب إما كتاب التكليف للشلمغاني الذي هو أحد فقهاء الشيعة طبعا قبل انحرافه عندما ألف كتاب التكليف، وإما هو رسالة علي بن باباوي القمي، وهي وإن كانت في الغالب بمتون الروايات لكن من يفتي بمتون الروايات يطعم الروايات ولا يفتي بنصوصها بالكامل، فهو في الحقيقة كلام فقيه في أحسن الحالات رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها في التخيير. وأما بقية ما ذكر وقيل في قضايا التخيير يا إخوان فلا وزن له. نعم بدي أختم بها الكلمة. ذهب السيد الخوئي في القول السابق اللي فرغنا منه قبل قليل إلى أن بعضهم استدل فيما استدل بالرجوع إلى أصالة التمام بعد تعارض الأدلة، فسلم السيد بحسب ظاهر كلامه الكبرى وناقش في الصغر أنه لا ينتهي الأمر هنا إلى تعارض الأدلة، فقد اتضح أن أدلة القصر لغير الراجع ليومه وليلته هي الأقوى والنتيجة لصالحها، فلا ينتهي الأمر إلى أصالة التمام. وهذا بحث يا إخوان إن شاء الله بدنا نبحث مناسبة أفضل من هالمناسبة، بس حبيت نبه عليه. وأوضح رحمه الله أن المستدل قصده من التمام أن المفروض بالأصالة في الصلاة 17 ركعة، وأن المرجع هو ما لم يثبت غيره، ففي مورد بحثنا إذا تعارضت الأدلة لم يثبت غير ذلك. وهذا الكلام متكرر في كلمات الفقهاء أنه أصالة التمام تقتضي التمام في كل مورد شككنا ولم يثبت غيره. فأقول هذا الكلام غير دقيق وإن اشتهر في الألسنة والكلمات، والسبب في عدم دقته الروايات الصحيحة التي استعرضت بعضها في السابق من أن الصلاة فرضت بالأصالة مثنى مثنى من الله عز وجل، والنبي من الأساس أضاف عليها ركعتين في الرباعيات وركعة في الثلاثيات لخصوص المقيم لخصوص المتوطن ولم يضف للمسافر، فمن الأساس الصلاة للمسافر من أساس تشريعها هي مثنى مثنى. خصوص المغرب أضيف عليها ركعة لا تسقط في السفر، تهينا، فلا يوجد شيء اسمه أنه في أصل التشريع الصلاة تمام وبدك تثبت العكس. نعم إذا انتهينا إلى أصل التشريع، من أصل التشريع نأتي إلى الأصالة بمعنى موارد الشك فيما يقتضيه الواقع الخارجي. نشك أننا قطعنا المسافة أم لم نقطع، نشك أننا سافرنا أو لم نسافر بهذا المقدار، حينئذ في بعض الحالات تجري الأصول وفي بعضها لا تجري. أصالة التمام حيث يجري الأصل وتكون الوظيفة السابقة هي التمام لا بأس، لكن أنبه إلى نقطة كمان، غالب موارد إجراء الأصل في المقام ليست من قبيل استصحاب الشخصي، لم تحفظ فيها وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أنا كنت متيقن بالتمام وأنا في بلدي، أما في المكان الذي شككت من باب شكي في تغير الموضوع وقد تبدل الموضوع عرفا، لم أعد في وطني هنا، لم أعد في مقري، لم أعد في مكاني، فإذا كان الشك من هالقبيل، هذا من قبيل الصحابة الكل يا إخوان، أو في بعض الحالات استصحاب تعليق لو دخل علي الوقت وأنا في البلد لكانت وظيفة التمام، فالآن كذلك، وهو لا يجري. لكن مئاشي مش به، هذه كل مورد بحسبه، منحسب حسابه، إذا ما جرى للأصل وتمت في أركان الاستصحاب نستصحب. نقاش الأساسي بسيط، ما بده بحث كثير، في دعوة أن الأصالة للتمام في أصل التشريع. بمعنى إذا الإنسان وجد بمكان مش عارف هذا المكان وطن والله مقر سفر والله شو، الأصل الأول بيقول لك صلي تمام، نقول لا ما فيه شيء بالشريعة. أدلة إضافة الركعتين سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله من الأساس هي لخصوص من كان في وطنه أو في حضره أو في إقامته أو إلى ما هنالك، للمقيم غير المسافر بحسب الروايات. فمن الأساس يوجد تشريعان، تشريع للمقيم وتشريع للمسافر. فإذا تردد الأمر بينهما تردد بين المتباينين، لا يوجد أصالة في المقام على مستوى التشريع. هذا لب النقاش يعني فيما يدعى من أصالة التمام في أصل التشريع. أما الأصول العملية كما قلت، حيث تجري نجري وحيث لا تجري لا نجري. الحمد لله رب العالمين.